跟你我跟谁啊。
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحة الدعوة. واحة الدعوة برنامج أسبوعي يعرض لقضية فكرية لا يستغني عنها أحد من الدعاة، وكلنا ينبغي أن يكون ذاك الرجل، أو قضية دعوية جماهيرية أحتاجها أنا وتحتاجها أنت، ولا يستغني عنها أحد من المسلمين، على حد قول رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. موضوع حلقتنا هذه هو مضامين الخطاب الدعوي. قد لا يسعنا الوقت حتى نعرض ما نريد، فنتحدث في هذه الحلقة عن واحد من أهم مضامين الخطاب الدعوي، وذلك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن الصويان. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، يا مرحبا بكم،
أسعدنا اللقاء معكم صاحب
الفضيلة. أهلا
وسهلا شيخنا الكريم. ابتداء، في كثير من كتب أصول الدعوة يذكرون فضل الدعوة ويحشدون في ذلك نصوص، يعني سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، أو من دل على هدى، أو حتى قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى قوله: أولئك هم المفلحون. هذا الفضل الذي رتب على الدعوة، أو هذا الفضل الذي يذكر، يعني هل هو لكل دعوة، أم دعوة بمواصفات وشروط معينة، أو مضامين ومواضيع معينة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أن جواب هذا السؤال مرتبط بالنصوص التي ذكرت قبل قليل. فالهدى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى الدعاة بأن يتمسكوا به وأن يعرفوه ويعلموه الناس. وكذلك في الآية الكريمة التي تلوتها أيضا قبل قليل: يدعونها إلى الخير، فنص على الخير، والمقصود بالخير هو الخير الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمعروف نعرفه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر. والمنكر هذا أيضا الذي المعيار الذي نزل به المنكر هو معيار الكتاب والسنة. فإذا المضمون الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به والنصوص التي حثت على الدعوة إنما تؤكد على هذه الحقيقة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكل أتباعه من الدعاة والمصلحين الذين يهتدون بهديه ويستنون بسنته عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليه. ولهذا ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فليس كل دعوة مأمور بها شرعا. الدعوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والتي يسيب عليها الدعاء هي الدعوة التي تلتزم بهذا السبيل المستقيم والصراط القويم الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مهم، يعني أنا أعتقد أن من أولى الأولويات التي ينبغي أن يعتني بها العلماء والدعاة والمصلحين والذين يريدون إحياء هذه الأمة أنهم يعتصموا بحب الله عز وجل المتين. ليست كل دعوة مأمور بها، الدعوة التي أمر الله عز وجل بها هي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني أيضا أذكر إخواني وأخواتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه الآن وأصحابي. يعني أن الخيرية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الدعاة إنما هي بالاعتصام الوثيق بحج النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني تواترت النصوص تواترت النصوص في الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء أيضا بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا يعني الداعية ما لم يكن بصيرا في دعوته مستمسكا بالأمر الأول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وربما يكون والعياذ بالله يعني بسبب جهله أو عدم فقهه في شرع الله سبحانه وتعالى يعني ربما يبلغ بطريقة غير صحيحة
يدعو إلى غير صراط
الله. نعم فيظل ويظل والعياذ بالله. ولهذا الفقه في الدين يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى من ولد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على أننا قال يعني يستنهض طاقات الإنسان حين الدعاة على أنهم يبلغون شرع الله بلغوا عني ولو آية. يعني يأخذ الإنسان بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا البيان. طيب شيخنا الكريم يعني عرفنا حدود الدعوة التي رتب عليها هذا الفضل، فإذا جئنا نتحدث عن أعلاها وأسماها يعني ما هي تلك الدعوة التي ينبغي أن تكون يعني محل أولوية إذا كانت الدعوات يعني إلى قضايا متباينة تتباين من المشروعية إلى المنع والنهي عنها، فما هي تلك الدعوة التي ينبغي أن تكون يعني مهم الدعاة وأهم الدعاة الأول، فماذا ترون؟
أنا أحسن أن يعني الهم الأكبر يعني يمكن أن يقتبس من قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالتجريد العبودية لله سبحانه وتعالى هي القضية الكبرى التي ينبغي أن يعتني بها الدعاة. لهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسل أو يرسل البعوث لتعليم الناس شرع الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى هذا الدين كان يأمرهم بذلك. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل بقية أركان الإسلام بعد قضية التوحيد. فالتوحيد هي القضية الأساس هي المنطلق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حقا. فهذه القضية الكبرى التي يعني ينبغي أن تكون هي العمود الفقري أو الأساس أو المرتكز، وكل ما يأتي بعد ذلك من الأركان والأحكام والآداب والشرائع إنما هي تحوم في هذا العمود وترتكز إليه. وخاصة في هذا العصر يعني أنا أعتقد بأن قضية التوحيد يعني صحيح أنها كانت هي القضية الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قضية متجددة في كل عصر تظهر الفتن والانحرافات والضلالات عن هذا المسار الصحيح. ولهذا ينبغي أن يكون دور العلماء والدعاة والمصلحين دائما أنهم يرجعون إلى هذا المعين الذي لم تكدره شوائب الضلالة والانحرافات.
أحسن الله إليكم. طيب ما في شك أن التوحيد هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل يعني من قبله، لكن الآن يعني وهذه شبهة قديمة ربما تكون ظهرت في 50 سنة الماضية أو نحوها يعني كان وحتى من بعض الأفاضل كان يرددها يعني شخصيات معروفة فيهم فضل يقولون يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه يعني إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن نحن الآن في هذا العصر الحمد لله مسلمين ومجتمعات يعني مسلمة، فكيف يعني هو موحد مسلم والحمد لله وأنت تدعوه إلى التوحيد يشتغل بالقضايا يعني الأخرى، فيعني ما رصيد يعني هذا القول من الصواب؟
يعني هو المشكلة أن بعض الناس يعني غفر الله لنا ولهم يصطنعون التعارض بين جوانب الدعوة المأمور بها شرعا. يعني هناك دعوة إلى التوحيد، هناك دعوة إلى الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام، هناك دعوة لترك كثير من المفاسد والمنكرات والكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة وغيرها، وهناك آداب وشرائع حث عليها الإسلام. فلا يوجد هناك تعارض، يمكن أن تكون هناك يعني وحدة متكاملة مترابطة. يعني الـ 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 الإسلام كالثوب، كالثوب الواحد، يعني لا تستطيع أن تأخذ جزءا وتترك أجزاء منه. ولهذا يعني كما قلنا قبل قليل، الأصل في الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن الأنبياء من قبله، وكما ينحث عليه يعني أصحابه رضي الله تعالى. يعني انظر يا أخي الكريم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، كان عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
يحذر ما صنعوا،
تقول عائشة رضي الله تعالى يحذر ما صنعوا. في حديث أسامة بن زيد،
هذا صلى الله عليه وسلم، هنا الخطاب لصحابة، يعني أعظم هذه الأمة تحقيقا للتوحيد. يعني
صحيح. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أدخلوا علي أصحابي، فيدخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لأن هذه القضية تحدث فيها فتن وتحدث فيها ضلالات وانحرافات، كما حصل عند الأنبياء السابقين وكما حصل في هذه الأمة. فالتحذير من هذه الانحرافات لا شك بأنه مطلب رئيس ومهم جدا. وإذا دعونا إلى أي باب من أبواب الخير لا يتعارض هذا على الإطلاق مع الدعوة إلى التوحيد، كما أن الدعوة إلى التوحيد لا تتعارض مع بقية الأمور الأخرى. المشكلة يعني أننا أحيانا يعني بعض الناس يظن أننا إما أن ندعو إلى هذا أو إلى هذا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأمر الذي أمرنا بالتوحيد أمرنا بإماطة الأدعى عن الطريق، وجعل هذه شعبة من شعب الإيمان. فلماذا يعني نصنع أحيانا التعارض بين هذه الأمور؟ يعني تصور مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يعني المشفق على أمته، الذي كان يعني يتحرق يعني غيرة على 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 الفتوحات، وكان يعني يخرج في حينما يرسل البعوث يخرج في خارج المدينة ينتظر البشير يخبره إخبار المسلمين، فيأتي إليه الرجل يبشره بفتوحات المسلمين، ثم بعد ذلك يسأل عن المسعى الخفين. عمر بن الخطاب يسأل الرجل: يعني منذ كم لم تمسح على خفيك؟ يعني ما لا يوجد هناك تعارض، بل هناك تتعامل. يعني هذه صحيح أنها مسألة ربما تكون من فروع العلم مقارنة بقضية الكبرى التي كان يتطلع إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي فتوحات هذا الدين ونشره. لكن الإنسان المسلم ينظر إليها على أنها وحدة واحدة متكاملة. بل حتى في مرضه الذي مات فيه حين طعن رضي الله تعالى عنه، يأتي إليه زائر من أصحابه يطمئن عليه، فينظر إلى إزاره ويجد أنه مسبلا، فقال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فما قال أحد من الصحابة، ولا قال عمر، بأن هذه المسألة فرعية أو جزئية. لا، بل حتى في لحظة الوفاة يذكره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أقول للدعاة وأذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي، لا نصنع هذا. بل من دلائل الاهتمام بالتوحيد الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن دلائل الاهتمام بحقوق الناس ومشكلاتهم ومتطلباتهم الاهتمام بقضية التوحيد. هناك ترابط وتكامل، ولا يوجد هناك تعارض أبدا.
ومع ذلك أحسن الله إليكم، كأنه ينبغي أن نقدر كل شيء قدره. يعني إذا كان في مجتمع تتفشى بعض المظاهر التي تطعن في التوحيد أو تنقص منه أو تخرم منه، ما ينبغي أن نسويها بغيرها. نعم،
صحيح. يعني أن نوضع لكل مسألة قدرها من العناية والاهتمام. يعني عناية الإنسان بتأصيل قضية التوحيد التوحيد توحيد العبادة ليست مثل الآداب والسنن التي قد لا يعقد تاركها. المهم هو أن نضع كل شيء في موضعه. لكن يعني حتى أخذ العلماء من الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قالوا وفيه البداءة بالأهم فالمهم ترتيب الأولويات حتى هذا من فقه الإنسان. حتى حين نتكلم عن قضية التوحيد يعني مسائل التوحيد ليست كلها يعني وفي بعض البلدان يكون التركيز على توحيد العبادة في مواضع أو في بلدان أخرى أو في أزمان أخرى ربما يكون التركيز على باب آخر من أبواب التوحيد على باب الأسماء والصفات مثلا أو باب القدر وهكذا. يعني المهم أن يكون الإنسان الداعية فقيها فطنا واعيا مدركا لمشكلات الناس وبالتالي قادم على أن يحدد الأولويات الدعوية التي ينبغي أن ينطلق منها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بقيت يعني في هذا الأمر نقطتين يعني أحببت لن تسلطون عليهما الضوء. يعني الأولى تتعلق أحسن الله إليكم ب يعني كذلك قضايا الدين الأخرى الصلاة مثلا. ما يقول أحد الصلاة أنتم تخاطبون مسلمون لا تكلمونهم في الصلاة أنتم الصيام يعني تخاطبون مسلمون فما هناك داعي لأن تحدثونهم في الصيام. فهذه أولى. والثانية أحسن الله إليكم تتعلق كذلك ب يعني حرص الأنبياء أنفسهم إذا كان إبراهيم الخليل يعني إمام الموحدين يقول وجنبني ودنيا أن نعبد الأصنام أظهر الشرك وأعظمه. فيعني حول هذين الموضوعين أحسن الله إليكم نريد منكم كلمة لكن إن أذنتم لنا بعد هذا الفاصل
ونضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة الأسرة الفضائية الاتصال على العناوين التالية نستفيد خبرات من واقع الحياة.
مرحبا بكم من جديد معاشر الإخوة المشاهدين ومع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن السويان. أهلا بكم شيخنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
فكنا أحسن الله إليكم وقفنا عند يعني قضيتين يعني ممكن يتشبث بهما أي إنسان إذا سلمنا بأنك يعني تأتي قوم موحدين ما هناك داعي أن تدعوهم إلى التوحيد. وقال كذلك هؤلاء المصلين ما في داعي تدعوهم إلى الصلاة صائمين ما في داعي. فما تعليقكم أحسن الله
يعني بهذا المنطق سوف نترك شعائر الإسلام ولم نذكر بأحدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا فأكد على قضية الإيمان. وهذا يعني أن الإنسان يذكر كثير من الانحرافات والضلالات التي تحدث في المجتمعات إنما هي بسبب الجهل بسبب قلة العلماء والدعاة والمصلحين الذين يذكرونهم بإحكام الدين. هذا على افتراض يا أخي الكريم أن الناس ليسوا في حاجة يعني إلى معاني التوحيد. لكن نحن نؤكد يعني للأسف الشديد أن المجتمعات الإسلامية يوجد فيها أن يعني مشكلة حقيقية، مشكلة كبرى، ليست متوهمة أو أن مجموعة من الناس يرخمون هذه القضية وينظرون إليها بميزان مختلف. لا، هناك مشكلة حقيقية في قضية التوحيد في عالمنا الإسلامي، ولا ينبغي أن يعني نضع رؤوسنا في التراب ونتغاضى عن هذه القضية. يعني صحيح أن هناك مشكلات أخرى، مشكلات في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في جوانب الأخلاق، في جانب الهوية، في جانب الفكر، في مشكلات كثيرة جدا. لكن أيضا هناك مشكلة في قضية التوحيد، لأن كما قلت قبل قليل يعني كوننا ندعو إلى التوحيد لا يعني أننا نهمل بقية القضايا الأخرى. يعني بعض الناس أحيانا ربما يعني كأنه يصطنع التعارض بين الدعوة إلى توحيد الألوهية مثلا أو توحيد العبودية وتوحيد مثلا الحاكمية، يعني كأنه يقول بأنكم أنتم الآن تتركون الاشتغال في الجانب السياسي وتركزون على الشرك الميت الذي لا يذهب إليه إلا البسطاء والجهل وغير ذلك، ويركز على الواقع السياسي. ونحن نقول يعني هل هناك تعارض بين أن نعتني بهذا الجانب ونعتني بالجانب الآخر؟ يكون الإنسان قويا في ذات الله سبحانه وتعالى، قويا في دين الله عز وجل، يجهر بكلمة التوحيد أمام الكبير والصغير، وفي نفس الوقت أيضا يعني يجرب دعوته إلى توحيد العبودية والألوهية لله سبحانه.
أحسن الله إليكم. طيب بهذه المناسبة حتى لا أنسى، يعني ربما قامت دعوات نقاش أو تباحث مع غير المسلمين يعني تهدف إلى تفعيل المشترك الإنساني يعني أو نحو ذلك، يعني ما تقييمكم لمثل هذه الدعوات التي قد تعتني ببعض المشترك اللي يقره شرعنا، لكن ما تبدأ في دعوة القوم الذين هم أهل الكتاب ولا حتى وثنيين، ما تبدأ معهم بما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة به؟
يعني هذه الفكرة يعني نعم بعض الدعاة يطرحها، وهي صحيحة من جانب وخطأ من جانب آخر. الخطأ فيها أن فيها يعني إحمال لما أمر الله سبحانه وتعالى به من دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني نحن حملة رسالة ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فندعو جميع الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأمة من الأمم أو عرق من الأعراق، وإنما بعثه الله سبحانه وتعالى استقلين لكي الناس كافة. وهكذا الدعاة، أنا وأنت وبقية الدعاة، يجب علينا أن نحمل هذه الرسالة إلى جميع الناس. يا أخي الكريم، الآن حين تنظر إلى الواقع في أوروبا أو في أمريكا أو في الصين أو في المشرق أو في المغرب، يعني تجد يعني الغياب الروحي والخواء، نعم، يعني تجد الظلالات والانحرافات، يعني كم هائل من الظلالات الفكرية. يعني على الرغم من أنهم وصلوا ما وصلوا إليه من التقدم التقني، إلا أنهم في قضايا الألوهية وعبادة الله سبحانه وتعالى تجد أنهم يعني في جاهلية الأولى. يعني كيف نستنقذ هؤلاء؟ فأنا أقول لابد من التركيز على هذه القضية، ولابد من العناية بدعوة هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإبلاغهم وصول الإسلام وشرائعه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى عظماء القوم في ذلك الزمان بدعوة التوحيد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، ويعني النصوص في ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر بكلمة التوحيد حتى يعني أمام أولئك الملوك وعظماء أقوامهم. لكن في نفس الوقت يا أخي، يعني الدعوة إلى بعض المشترك إذا كان بفقه وفهم وانضباط لا إشكال فيه، بمعنى أنه مثلا يعني الآن هناك دعوة محمومة حتى من خلال منظمات الأمم المتحدة لمثلا الشذوذ الجنسي و يعني الزنا وأصبح الزنا الآن يعني قضية قضية شخصية. زاد الأمر سوءا بعد الآن الدعوة إلى الشذوذ وتسمية هؤلاء بالمثليين وإعطائهم حقوق إلى آخره، وأصبحت يعني حتى المواثيق الرسمية للأمم المتحدة ترسخ من هذه القضايا وتضغط على الدول وتعتبر أن هذه من الحريات الشخصية. فإذا جاء الدعاة واستنكروا هذا كما تستنكر بعض المنظمات الغربية، لا إشكال بأننا نتعاون مع هؤلاء في هذه الجزئية لمواجهة هذا الطوفان الذي تدعو إليه الأمم المتحدة أو غيرها، لكن هذا لا يعني أننا نترك بقية أحكام الدين وشرائعه وتبليغه للأمم الأخرى المختلفة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. طيب شيخنا الكريم، يعني عودا إلى يعني أهم مضامين الخطاب الدعوي قضية التوحيد، يعني ما تقديركم لمدى حاجة المجتمعات الإسلامية للدعوة إلى التوحيد؟ يعني هم فعلا في تلك الحاجة ولا الأمر يعني تفاوت من بلد إلى آخر؟
ولا شك بأنه يتفاوت، يعني الدول والبلدان ليست على حد سواء، لكن يعني للأسف الشديد في بعض الأحيان بعض الإخوة الدعاة والمصلحين ينظر بعين واحدة ويركز على بعض المشكلات ويترك مشكلات أخرى ويحاول أن يحذر منها ويزهد منها. يعني في قضية التوحيد تجد أن كثير من الدعاة والمصلحين غفر الله لنا ولهم تجد أنه يتساهل في هذه القضية على اعتبار أنها يعني الآن كادت تنقرض أو أنها محدودة في الانتشار أو أنها يعني من أعمال الدراويش البسطاء الذين يعني تجاوزوا الزمن وغير ذلك، يعني من يعني هذه العبارات التي تحول من شأن هذا الانحراف. وأنا أقول هذا الكلام يعني خطأ شرعا وخطأ واقعا، يعني الواقع يقول لنا غير ذلك. يعني حينما تنظر إلى العالم الإسلامي يعني أقلب نظرك في 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 دول العالم الإسلامي يعني تجد يعني ما يتصدع له قلب الإنسان المؤمن. يعني أنظر يعني إلى بلد مثل مصر، قلب الأمة، يعني تقدر عدد الأضرحة التي يتعلق بها الناس بأكثر من 6000 ضريح. في القاهرة وحدها يوجد فيها حوالي 300 ضريح، دمشق يوجد فيها تقريبا 190 ضريحا،
وهذه الأضرحة يعني قضية
يعني الشرك الصراح، الشرك الصراح الذي لا يشك به على الإطلاق. يعني أنا قبل أيام ذهبت إلى 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 قبر المسلم الحسين، وفي فيه قبر الحسين، والله يعني تألمت كثير من الواقع الذي يوجد هناك. يعني ليست القضية مجرد أهازيج وبروشة وتصفيق ورفع الأصوات بالدعاء الجماعي، يعني ليست المسألة هي مسألة البدع الصغيرة، بل البدع الكبيرة، يعني الدعاء والاستغاثة والاستعانة. وأصبح لكل يعني حتى أصبحت الأضرحة متخصصة في بعض المناطق، تجد أن هذا الضريح خاص بشفاء المرضى، هذا الضريح الآخر اللي تذهب إليه النساء إذا أردنا أن يحمل، بل حتى إذا كان مريضا بالروماتيزم تجد أن هناك معروف عندهم بأن هذا الضريح هو خاص بشفاء يعني مرضى الروماتيزم. وقس على ذلك عندكم في السودان، يعني أنا ذهبت إلى 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 القبر حمد النيل، يعني والله يألم الإنسان، يعني كيف يعني يقول الإنسان عند الدعاة أي مصلحين كيف تستجيبون يعني الدعوة إلى التوحيد؟ يعني تجد أمم، يعني ذهبت بعد صلاة العصر من يوم الجمعة وإذا بالناس يعني أفواج، وكأنك تذهب إلى 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 محفل عظيم، وكأنك تذهب إلى يعني لا أريد أن أبالغ أقول يعني كأن الناس يذهبون إلى إلى عرفة، لكن يعني زحام شديد جدا يذهبون من أجل أن يعني حتى سألت أحد البسطاء في عند قبر الحسين لما رأيت الناس يطوفون ويدعون وكذا، يعني سألت يعني ماذا يفعل هؤلاء؟ فيعني نظر علي واستغرب، قال يعني هؤلاء يدعون الحسين. فقلت له يعني ألم يقل الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ يعني تخيل الوجه وقال هذا سيدنا الحسين، يعني كأنه يعني يستنكر يعني أن أقول هذا الكلام عند القبر. بل حتى للأسف الشديد حينما تدخل المسجد تجد أن هناك يعني فتوى كبيرة لأحد كبار المفتين يريد أن يرد الشبهة التي تقول بأنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قمر. فأنا أقول هذه الظاهرة ليست ظاهرة محدودة الانتشار موجودة عند الدراويش، لا، هي ظاهرة منتشرة في الشرق وفي غرب يا أخي، في تشاد، في السنغال، في بنغلاديش، في شتغون، في شمال بنغلاديش. أنا أخذت إليها يعني سجد بأن الناس والله رأيته يسجد سجودا عند القبر مسلا يتقرب الله سبحانه وتعالى بالسجود إلى هذا القبر. وتجد بأنه للأسف الشديد يعني الآن هناك ظاهرة غريبة بدأت تظهر في السنوات الأخيرة، أن هناك دعوة محمومة لإحياء هذا التصوف الشركي. يعني بدأوا يتواطؤون ويتنادون من أجل تجديد العهد بهذه الطرق الشركية. يعني ليست المسألة يعني تجديد العبادة وتنقية الدين، لا، يريدون إحياء هذا الضلال والانحراف ويزينونه بكل الوان
الوان. أحسن عليكم، حتى الوادر به تيارات يعني إسلامية أخرى لها أثرها في بناء المجتمع، في بناء الدولة، في بناء غير ذلك.
صحيح. يعني أنظر مثلا إلى مولى السيد البدوي في مصر، يعني التقديرات الرسمية تقول بأن عدد الذين يحضرون في هذا المولد يتجاوزون 1,000,000. وكما قلت أنت، هناك متنفذين لهم مصالح تجارية، مصالح شخصية، بل حتى السفير الأمريكي منذ 5 سنوات وهو ملازم على حضور هذا المولد والذهاب إليه وتشجيع الناس لحضور هذا. يعني على ماذا يدل؟ أنا أقول أن قضية التوحيد، توحيد العبادة، ليست مسألة جزئية وليست مسألة فرعية. نعم هناك شرك في الحاكمية، هناك ضلال سياسي، هناك مشكلات اقتصادية ضخمة، هناك انحرافات اجتماعية، ويجب على الدعاة أن يدعو الناس إليها، لكن في نفس الوقت العناية
بالتحسن. الله إليكم، الوقت يدركنا صاحب الفضيلة، ما بقي لنا إلا دقيقة يعني في أقل منها. يعني نريد منكم كذلك يعني جواب عن بعض الدعوات اللي أصبحت تقول يعني التوحيد مسائل كثيرة، ولا ينبغي أو لا يسوغ أو لا ينبغي أن يحمل الناس على تعلم غير يعني ما جاء به مثلا جبريل في مباني الإسلام الستة ونحو هذه. فما تقيمكم مثل يعني هذه الكلمة التي تصبح حتى من بعض الأفاضل؟
لا، إذا كانوا يقصدون بأننا نتمسك بحديث جبريل الذي جاء وسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فنقول نعم، يعني هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. يعني لكن ما معنى الإيمان بالله؟
صحيح.
ما معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مقتضى الإيمان بالله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاصها لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا دعنا نعم نأخذ بهذا الحديث، لكن لا يعني هذا أننا يعني نعرض الإيمان على أنه مجرد مطلق التصديق. أحسن. التصديق لا بد له من عمل، والعمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى يهتدي فيه الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والوقت قد أدركنا. معاشر الإخوة المشاهدين، نشكر باسمكم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن السويان، ونأمل أن يستمر هذا الحوار حول مضامين الخطاب الدعوي، ولكن في حلقة قادمة انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.